بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا أن الأراضي أربعة أقسام على أربعة أقسام. القسم الأول ما يكون مواتا بالأصالة، وقد ذكرنا أن حكم هذا القسم أنه مملوك للإمام عليه السلام، وأن الإمام قد أذن لشيعته في إحياء هذه الأراضي وأذن للمسلمين كافة، فمن أحيا أرضا منها فهي له. وهل عليه أن يؤدي شيئا إلى الإمام عليه السلام أو لا، أو يفصل بين زمان الحضور وزمان الغيبة؟ هذه مسائل ذكرناها في الدرس الماضي. القسم الثاني من الأراضي ما يكون عامرا بالأصالة، أي لا من معمر، بحيث تكون عامرة بفعل الله سبحانه وتعالى لا بفعل أحد من البشر. والظاهر أن هذا القسم أيضا كالقسم السابق في كونه ملكا للإمام، وأنه من الأنفال التي ورد ذكرها في الروايات، وأن حكمها كونها مملوكة للإمام عليه السلام. وهذا يستفاد من عموم ما ورد في الأدلة من أن كل أرض لا رب لها فهي للإمام. وهذا العموم لا يرفع اليد عنه بما ورد في بعض الروايات من تقييد العام بكونه مواتا، كما في بعض الروايات كل أرض ميتة لا رب لها، إذ لا تنافي بين العمومين حتى يجب حمل أحدهما على الآخر، لأنه لا مفهوم للروايات التي ورد فيها ذكر القيد حتى يلزم تقييد عموم القسم الأول بمفهوم القسم الثاني. فإذا يبقى عموم القسم الأول على حاله وهو الحجة وهو المرجع، فيكون حكم كل أرض لا رب لها أنها للإمام، سواء كانت مواتا بالأصالة أو عامرة بالأصالة. والشيخ رحمه الله تعالى يستعرض بعض الروايات الواردة في شأن هذا القسم، ويذكر فرعا متعلقا بهذا القسم، وهو أن هذا القسم هل يملك بالإحياء أو لا يملك بالإحياء. فيه وجهان: الوجه الأول أن يقال بأنها لا تملك بالإحياء باعتبار أنها مملوكة للإمام عليه السلام، وظاهر أدلة الإحياء سببية الإحياء للتملك إذا لم يكن للأرض رب أو مالك، فما يكون دالا على كون الأرض الفلانية للإمام يكون رافعا لموضوع دليل الإحياء. هذا وجه. وجه آخر للقول بسببية الإحياء لتملك مثل هذه الأرض، وهو أن كون الإمام مالكا للأرض لا يمنع من سببية الإحياء للملكية الخاصة، باعتبار أن الإحياء الذي دلت الروايات على سببيته إنما هو بالنسبة إلى الموات بحسب القدر المتيقن، وهي مملوكة للنبي صلى الله عليه وآله. فإن قلنا بأن ملكية النبي للأرض الموات لا تنافي سببية الأحياء لحدوث ملكية أخرى، فكذلك نقول ها هنا. فإذا كان هناك تناف فهو موجود في كلا القسمين، وإن لم يكن هناك تناف فإذا يجب القول في هذا القسم بأن الأحياء مملكون، كما أن الأحياء في القسم الأول مملكون. وعليه العمل ظاهرا في المشهور بين المتأخرين، إذ هم لا يفرقون بين الإحياء المتعلق بالأرض الموات والإحياء المتعلق بالأرض العامرة. نعم إطلاق الإحياء على الأرض العامرة فيه نوع من المسامحة، لكن من الواضح أن سببية الإحياء للتملك إنما هو من جهة كونه موجبا لثبوت نحو اختصاص للمحي بالمحيا، وهذا الاختصاص كما يتصور في الأرض الموات يتصور في الأرض العامرة، ولذلك بالتحجير والانتفاع بها. فرب أرض تكون مثلا قسما من الغابة لا ينتفع بها، فيأتي شخص ليحوطها بسور ثم يبني في تلك الأرض دارا ويسمى ذلك إحياء. إذ المقصود بالإحياء ليس خصوص الانتفاع بها بنحو الزراعة بل مطلق الانتفاع بالأرض. القسم الثالث من الأراضي ما عرض له الحياة بعد الموت بأن تكون أرضا مواتا ثم تحيا من قبل شخص آخر. وهذا القسم الثالث ليس في عرض القسم الأول بل هو قسم منه، لأنها أرض موات بالأصالة لكن عرض لها الإحياء، فيكون الإحياء متعقبا للموتان. وهل الإحياء هنا مملك أو لا؟ إجماع الأمة قام على أن الإحياء مملك، وإنما الكلام أن التمليك المترتب على الإحياء هل هو مسبوق بملكية النبي صلى الله عليه وآله أو لا؟ الظاهر أنه مسبوق بملكية النبي صلى الله عليه وآله، لما تقدم من الرواية موتان الأرض لله ورسوله، وهذه الرواية مفادها مذكور في تراثنا وفي تراث العامة، كما أن إجماعنا وإجماع العامة قائم على أن الإحياء مملك، وإنما الكلام فيما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله طارئ. فبحسب ما يعتقده الإمامية فإن كل ما كان للرسول فهو للإمام المعصوم، وعليه فموتان الأرض لله ورسوله وللإمام، ثم هي منه للمسلمين كافة، من أحيا أرضا فهي له. نعم، الشيخ رحمه الله تعالى يحتمل أن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في كتابه القيم المبسوط له كلام يشعر بأن الإحياء لا يؤثر في ملك الرقبة رقبة الأرض، وإنما يؤثر في جواز التصرف في رقبة الأرض بنحو الانتفاع أو بنحو النقل والمعاملة، من دون أن يكون مؤثرا في ملك رقبة الأرض. لكن هذا الكلام منه قدس الله نفسه وقع موقع الإشكال، لأن كلام الشيخ لا يشعر بهذا المعنى، ولعل الشيخ كما يظهر من عبارته كان عهده بعبارة الشيخ الطوسي قديما، لذلك لم يجزم بأن مراد الشيخ هو هذا. القسم الرابع من الأراضين ما عرض له الموت بعد العمارة، وهذا القسم عبارة عن أرض عامرة ثم عرض لها الموتان، وهي على قسمين، هذا القسم أيضا على قسمين. فإن العمارة تارة تكون مسبوقة بموتان بأن تكون العمارة بفعل محي، وتارة تكون العمارة غير مسبوقة بموتان، بل كانت عامرة استفاد منها شخص أعرض عنها ثم عرض لها الموت. أما إن كانت عامرة بالأصالة ثم عرض لها الموت فهي للإمام عليه السلام، وذلك لأنها على كلا التقديرين، تقدير العمارة وتقدير الموتان، تكون مندرجة في الأنفال. إذ الموتان ظاهرا يراد به كل أرض موات سواء كانت عامرة في الحالة السابقة أو لم تكن، وقد عرفت أن الموتان مندرج تحت الأنفال، مندرجة تحت الأنفال. وأما إذا كانت عامرة بفعل معمر، فقد عرفت أن التعمير والإحياء يؤثران الملكية كما هو المعروف على غير التوهم الذي توهمه الشيخ الطوسي من عبارة الشيخ الأنصاري، من عبارة الشيخ الطوسي قدس الله نفسه. فإذا هي بالإحياء خرجت من ملك، أو قل دخلت في ملك المحيي ثم بعد الموتان، ولا يتصور موت الأرض إلا بإعراض صاحب الأرض عنها، إذ لو كان ينتفع بها بنحو ما لم يقل عنها إنها موات، فموتها بإعراض المحيي هل يكون موجبا لخروجها عن ملك المحيي لتعود أرضا مملوكة للإمام مباحا تملكها بالإحياء، أو تبقى على ملك المحيي الأول؟ غاية الأمر إذن الشارع لسائر المسلمين أن ينتفعوا بهذه الأرض على أن يؤدوا حق المحيي الأول لها بعد أن أعرض عنها، خلاف ناشئ من اختلاف الروايات كما هو مذكور في كتاب الإحياء. فمن الفقهاء من قال أن من أحيا أرضا فهي له حتى لو أعرض عنها فيما بعد، فإن إعراضه عنها لا يوجب خروجها عن ملكه. ومن الفقهاء من قال أن الإحياء لا يكون مسببا للملك إلا ما دام المحيي منتفعا بتلك الأرض ومحيا لها، فإذا أعرض خرجت الأرض بالإعراض عن ملكيته، وذلك استنادا إلى روايات دلت على أن من أحيا أرضا فأعرض عنها لم يجز له أن يتركها، بل لا بد أن ينتفع بها، وإلا فإن ملكيته لها تزول. ثم إن هذه المسألة يترتب عليها القول بأن الإحياء الثانية المتعقب للإحياء الأول الملحوق بالإعراض هل يؤثر الملكية أو لا؟ إن قلنا بأنها تخرج عن ملكية المحيي الأول فإنها تدخل بالإحياء الثاني في ملكية المحيي الثاني، وإن لم نقل أنها تخرج عن ملكية المحيي الأول فلا تشملها حينئذ إطلاق أدلة الإحياء، فتبقى أرضا مملوكة للمالك السابق، نعم يجوز له أن ينتفع بها الثاني. وهل يجب عليه أن يؤدي شيئا أو لا؟ هذا أيضا موقوف على ما يستفاد من الأدلة. قد يستفاد من بعض الأدلة لزوم أداء حق المحيي الأول إليه، لكن المسألة خلافية. هذا بالنسبة إلى تقسيم الأراضين. ثم إن القسم الثالث وهو الأرض الموات المحياة، إما أن يكون المحيي لها مسلما أو كافرا، والكافر إما أن يكون في دار الإسلام أو لا في دار الإسلام. فإن كان المحيي للأرض الموات مسلما ملكها بالإحياء كما تقدم بإجماع الأمة، ولم تنتقل من ملكه إلا بأحد النواقل الاختيارية أو القهرية كالبيع والصلح والإرث وما إلى ذلك. وأما إن كان كافرا، فإن كان معاهدا في دار الإسلام أيضا ملك الأرض بالإحياء، إن قلنا بأن الإحياء غير مشروط بالإسلام، وإن قلنا بأنه مشروط بالإسلام فإنها تبقى على حالتها الأولى من حيث كونها مباحة عامة للمسلمين. ووجه التقييد تقييد الإحياء بكون المحيي مسلمان أن ما دل على سببية الإحياء للتملك أحد أمرين. الأمر الأول إطلاقات أدلة الإحياء، من أحيا أرضا فهي له، وما شاكل ذلك من النصوص الواردة بهذا اللسان. وهذا القسم على طائفتين: طائفة مطلقة من أحيا أرضا فهي له، وطائفة مختصة بالمسلمين كقوله موتان الأرض لله ورسوله ثم هي لكم مني أيها المسلمون. فقد يستفاد من الطائفة الثانية أن التمليك المترتب على الإحياء إنما نشأ من إذن الشارع للمسلمين في الإحياء، وهذا الإذن ينصرف إلى خصوص المسلمين. فلو كنا نحن والطائفة الثانية لوجب أن نقول باختصاص السببية بالمسلمين، وعموم الطائفة الأولى مقيد بخصوص الطائفة الثانية، ولا يوجد عموم يكون موجبا لقصر تلك الأدلة المقيدة بأن يكون التقييد لشخص الخطاب المنشأ أو الحكم المنشأ فيها، بل ربما يقال بأن الإذن لغير المسلمين مشكوك فيه. ومن المعلوم أن ترتب الإحياء، ترتب الملك على الإحياء مشروط بإذن المالك الأصلي للأرض وهو الرسول صلى الله عليه وآله حسب الفرض، أو من يقوم مقامه وهو المعصوم. فإذا شككنا أن المالك الأصلي أذن أو لم يأذن، فإن مقتضى الأصل العملي وهو الاستصحاب، أو مقتضى الشك في سببية الإحياء الحكم بعدم الانتقال.
الشك
نعم منشأ الشك اختصاص الطائفة الثانية بالمسلمين مما يكون موجبا للتردد في الدليل الأول أن الإذن فيه مطلق أو لا، بمعنى أنه لم ينعقد الإطلاق في الدليل الأول حتى نقول بأن الإجمال يسري من الطائفة الثانية إلى الطائفة الأولى، حتى يقال أن الإجمال إنما هو في ظرف الاتصال أما مع انفصال الدليل المخصص فيختص الإجمال بالدليل المنفصل ويبقى العام على حجيته، بل الكلام أن الدليل الطائفة الأولى سنخ إذن مالكي من المالك للمخاطبين، من أحيا أرضا فهي له، وهذا ليس جعلا لحكم شرعي وإنما هو إذن، فإذا وجدناه قد قيد إذنه في مجلس بطائفة خاصة حصل لنا الشك أن ذلك الدليل الأول هل هو مطلق أو ينصرف، ومقتضى ومنشأ التردد هو احتمال ملاحظته لجهة الإسلام بالنسبة إلى المعلوم، والإنصاف أن قوله من أحيا أرضا فهي له ليس له ذلك الإطلاق الذي يمكن أن نرفع اليد به عن ظهور الدليل الثاني في أن الإذن مختص بالمسلمين، طبعا ذاك إذن خاص، لكن هذا المقدار من التخصيص يوجب الشك في الإطلاق في الدليل الأول.
هذا ما يمكن أن يقال أن هذا رايح يجري في كل طائفتين من هذا القبيل، والحال أننا نقول به فقط في حال
بشرط أن يكون إذنا مالكيا لا بأس، يعني واضح أن الكلام ليس من باب
متنافيين.
لا 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 ما نتكلم عن المنافاة، نتكلم عن ما يستفاد من الطائفة الأولى، لكن استفادة الإذن والإطلاق في الطائفة الأولى موقوف على ملاحظة نفس هذا المتكلم، يعني إذا لاحظنا المتكلم في مجلس معين يخاطب المسلمين ثم هي لكم مني أيها المسلمون، هذا المقدار من الخطاب مع ملاحظة خصوصية الإسلام يوجب الشك أنه كان مريدا للمسلمين من أول الأمر أو لا، ولا أقصد الإجمال، أقصد أن خطابه الأول صالح للتنزيل على مفاد خطابه الثاني، فلا يكون هناك إطلاق تام في المسألة. طبعا هذا إذا لم نقل أن قوله هي لكم مني تمليك للجهة العامة مع شرطية الإحياء، فلا يؤثر الإحياء الصادر من الكافر. على كل حال قد يستفاد من الروايات والأدلة أن الكافر ليس له من الحق ما للمسلم في هذا القسم من أدلة أخرى، وهذا وجه التردد. على كل حال فإذا إن قلنا بأن الكافر يملك بالإحياء وكان معاهدا ملك هذا القسم، وإن قلنا بأن المال الكافر لا يملك فإنها تبقى على حالتها الأولى. نعم ليس معنى ذلك جواز مزاحمته، لأن الكافر محترم في دار الإسلام ما دام معاهدا، فهم لا ملازمة بين نفي الملكية وجواز المزاحمة، وإنما يظهر أثر ذلك بالنسبة إلى الحاكم الشرعي، فإنه قد نقول أن المسلم يملك ولا يحق للحاكم الشرعي أن يجبي منه خراجا، وأما الكافر فإنه مع عدم جواز مزاحمته يجب عليه أن يؤدي خراج الأرض لأنها كالأجرة بالنسبة إليه، إذ هو لا يملك رقبة الأرض حسب المفروض. إذن هذا بالنسبة إلى الكافر في دار الإسلام، وأما الكافر في دار الحرب فإن طبعا لم نذكر الوجه الثاني للقول أو الدليل الثاني المستند الثاني للقول بإطلاق سببية الإحياء هو سيرة العقلاء، إذ الإحياء قسم من الاستحواذ والحيازة، وقد قامت سيرة العقلاء على مملكية الحيازة، فكما أن حيازة الكافر لمقدار من الماء من الشط يوجب من الملكية، كذلك إحياؤه بالنسبة إلى هذا الأرض. إلا أن الإشكال في هذا الدليل أن الحيازة إنما ثبتت سببيتها لعدم ورود دليل رادع مع انعقاد السيرة عليها، لكن قد يكتفى في المقام في مقام الرادع بما دل على أن الأرض مملوكة للمعصوم، فلا نرفع اليد عن ملكية المعصوم إلا بدليل آخر، والمفروض أن الحيازة لا تؤثر إلا في المباح مثل الماء والكلاء والنار أمثال ذلك. عموما هذا كله إن كان الكافر المحي محيا لها وهو معاهد في دار الإسلام، أما إذا كان كافرا في غير دار الإسلام ولم يكن معاهدا فهو يملك الأرض بالإحياء، لكن تنتقل الأرض عن ملكيته إما بالنواقل المعروفة كالبيع والصلح والإرث مثلا وغيرهما وغيرها، وإما باغتنام المسلمين، والاغتنام إما أن يكون مسبوقا بجلاء صاحب الأرض عنها اختيارا وطوعا ناشئا من خوفه من هجوم المسلمين عليه، وإن لم يهجموا عليه فعلا فمثل هذه الأرض تكون للإمام عليه السلام لأنها مما لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وإن جلى عنها قهرا بعد حصار أو محاربة فإنها تكون من الأراضي المفتوحة عنوة وهي مملوكة للمسلمين من وجد منهم ومن لم يوجد، ومن لم يدخل بعد في الإسلام إذا دخل يكون شريكا للمسلمين، أي أنها تكون مملوكة لعنوان المسلمين العام من دون اختصاص له بشريحة دون أخرى. وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل حكم هذه الأرض المفتوحة عنوة. هذا تفصيل يعني الكلام إجمالا، والشيخ رحمه الله تعالى يستعرض الروايات الواردة في الباب نتابعه إن شاء الله تعالى في استعراضها. قال وصلنا القسم الثاني ظاهرا ما كانت عامرة بالأصالة أي لا من معمر، والظاهر أنها أيضا للإمام عليه السلام وكونها من الأنفال، وهو ظاهر إطلاق قولهم وكل أرض لم يجري عليها ملك مسلمين فهي للإمام، فإن هذا الكلام منهم يشمل المواتى والعامر من الأراضين. وعن التذكرة الإجماع عليه، وفي غيرها نفي الخلاف عنه لموثقة أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار المحكية عن تفسير علي بن إبراهيم عن الصادق صلوات الله عليه حيث عد من الأنفال كل أرض لا رب لها، ونحو المحكي عن تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي جعفر عليهما السلام. ولا يخصص عموم ذلك بخصوص بعض الأخبار حيث جعل فيها من الأنفال كل أرض ميتة لا رب لها، بناء على ثبوت المفهوم للوصف المسوق للاحتراز، لأن الظاهر ورود الوصف مورد الغالب. وش العبارة؟ فيها نوع من التسامح، ومراده قدس الله نفسه أنه قد يقال بأن الوصف له مفهوم يدل على انتفاء الحكم في مورد انتفاء الوصف، فيجب حينئذ تقييد عموم الطائفة الأولى بمفهوم الطائفة الثانية. الشيخ قدس الله نفسه يناقش ذلك بأن ثبوت المفهوم للتركيب الوصفي مقيد بأن لا يكون الوصف واردا مورد الغالب، وإلا لم يكن المفهوم ثابتا. هذا مقصوده، لا أنه نؤمن بثبوت المفهوم ولكن لا نقول بحجيته إذا كان الوصف واردا مورد الغالب، هذا لا معنى له. يعني الشيخ قال لا يخصص بناء، يعني هذا بناء تعليل للتخصيص المنفي. لما لا يخصص؟ لأن هذا تعليل للنفي. قال لأن الغالب في الأرض التي لا مالك لها كونها مواتا، وهل تملك هذه بالحيازة؟ وجهان، من كونه مال الإمام، وهذا وجه عدم التمليك التملك، ومن عدم منافاته للتملك بالحيازة، كما أن الموات يملك بالإحياء وهو مملوك للإمام، كما يملك الموات بالإحياء مع كونه مال الإمام، فدخل في عموم النبوي من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلمون فهو أحق به. من الغريب أن الشيخ يذكر هذه الرواية ولا يذكر من أحيا أرضا فهي له، لأن ظهور تلك في تمليك المملكية الأحياء أقوى، وعموم تلك الروايات للأرض الموات أقوى. الثالث ما عرض له الحياة بعد الموت وهو ملك للمحيي، هذا حكم هذا القسم، فيصير ملكا له بالشروط المذكورة في باب الإحياء بإجماع الأمة كما عن المهذب، وبإجماع المسلمين كما عن التنقيح، وعليه عامة فقهاء الأمصار كما عن التذكرة. لكن ببالي من المبسوط كلام يشعر بأنه يملك التصرف لا نفس الرقبة، فلا بد من الملاحظة. الرابع ما عرض له الموت بعد العمارة، فإن كانت العمارة أصلية فهي مال الإمام فلا يختلف حالها، وإن كانت العمارة من مؤمر ففي بقائها على ملك مؤمرها أو خروجها عنه وصيرورتها ملكا لمن عمرها ثانيا خلاف معروف في كتاب إحياء الموات منشأ اختلاف الأخبار. ثم القسم الثالث وهو ما عرض له الحياة بعد الموت، إما أن تكون العمارة فيه من المسلمين أو من الكفار، فإن كان من المسلمين فملكهم، أي أن العمارة تفيد الملك، فملكهم لا يزول إلا بناقل أو بطرو الخراب على أحد القولين، على ما عرفت في القسم الرابع، من أن الإعراض الموجب لانتفاء عنوان الحياة عن الأرض يوجب خروج المحياة عن ملك المحيي، وهذا أحد القولين، وإن كان من الكفار فكذلك إن كان في دار الإسلام، وقلنا بعدم اعتبار الإسلام، طبعا لا يكفي أن يكون في دار الإسلام، لابد أن يكون معاهدا وإلا فلا يعتبر إحياؤه. طبعا الكفار ينقسمون إلى قسمين، معاهدين وغير معاهدين، وغير المعاهد كافر حربي لا حرمة له إلا أن يعاهد، حتى إذا كان ذمي كتابيان تعرض عليه المعاهدة، فإن قبل بها أصبح له مال المسلمين وعليه ما عليهم، فيحترم ماله وعرضه ويكون فعله معتبرا، وأما إذا لم يقبل فإنه يعرض عليه السيف. عموما فإن قلنا بأن إحياء الكافر مملك كان حاله حال المسلمين، وإن اعتبرنا الإسلام كان باقيا على ملك الإمام، وإن كان في دار الكفر فملكها يزول بما يزول به ملك المسلم. وقد عرفت أيضا أنه ينبغي أن يكون المقصود بكونه في دار الكفر عدم كونه معاهدا، كما هو العادة بحسب أحوال تلك الأيام. أما في هذه الأيام حيث اختلطت دار الحرب بدار الإسلام، فيتصور أن يكون هناك معاهد يملك دارا في دار الحرب، كما هو الشأن في المواطنين اليهود في دار الإسلام هذه الأيام، وفي إيران قسم منهم يهود يملكون دارا في دار الحرب، هل يكون دارهم في دار الحرب كدارهم في دار الإسلام أو لا؟ هذا يندرج تحت بنود معاهدة المعاهدة بينهم وبين دار الإسلام، والظاهر بحسب العادة أن المعاهدة بيننا وبينهم تشمل أملاكهم، فيكون حال دارهم في دار الحرب، ملكهم في دار الحرب كحال ملك المسلمين. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن المسلم لا يزول ملكه في دار الحرب بهجوم المسلمين واغتنامهم وغنيمتهم. قال فإذا العبرة أن لا يكون لهم عهدون، لا أن يكونوا في دار الكفر فقط، وإن كان في دار الكفر فملكها يزول بما يزول به ملك المسلم، البيع وامثال ذلك وبالاغتنام كسائر اموالهم. ثم مالك ما ملكه الكافر من الارض اما ان يسلم عليه طوعا فيبقى على ملكه كسائر املاكه، كما لو اسلم واعلن اسلامه في دار الاسلام وبقيت املاكه في دار الحرب ويملكها، ولو غنمت وجب ارجاعها اليه مع معرفة اعيانها، ولو لم تعرف عيانها يعوضه الحاكم من بيت مال المسلمين.
هذا المقصود هذا داره في الكفر او هذه الارض التي احياها
مطلقا، لانه بعد يكون حاله حال المسلمين، وسيأتي ان شاء الله ان المسلم يعني في باب الجهاد يذكرون ان المسلم لا يزول ملكه عن، طبعا هناك خلاف، بعضهم يقول بانها خلاص تكون غنيمة، لكن المعروف أنها لا يزول، أنه لا يزول ملك المسلم بغنيمة المسلمين. فإذا دخل المسلمون بلدان من بلاد من بلدان الكفار غنموا ما في تلك البلاد لغير المسلمين، أما المسلمون فإنهم يبقون على أملاكهم، وهذا مسلم يكون حكمه حكمهم. هذا إن أسلم طوعا، وإما أن لا يسلم عليه طوعا، فإن بقي يده عليه كافرا فهو أيضا كسائر أملاكه تحت يده ما دامت يده، وإن ارتفعت يده عنها فإما أن يكون بانجلاء المالك عنها وتخليتها، إما إعراضا أو خوفا من المسلمين، أو بموت أهلها وعدم الوارث. فعلى كلا التقديرين تخليتها للمسلمين تكون ملكا للإمام على كلا التقديرين، ويكون من الأنفال التي لم يوجف عليها بخل ولا ركاب. ليش؟ لأن المفروض أنه جلى عنها بدون قتال ولا حصار. وإن رفعت يده عنها قهرا وعنوتان، عنوتان فهي كسائر ما لا ينقل من الغنيمة كالنخل والأشجار والبنيان للمسلمين كافة. التقييد احتراز عما ينقل لأنه يقسم بين المقاتلين، أما ما لا ينقل فإنه يكون لسائر المسلمين. طبعا هنا كلام أنه هل يجب الخمس فيما لا ينقل كوجوب الخمس فيما ينقل، هنا كلام بعضهم يحكم بثبوت الخمس فيما لا ينقل أيضا، فيكون للإمام خمس الأراضين كما أن للإمام خمس الغنيمة المنقولة. قال على ما حكى غير واحد كالخلاف والتذكرة وغيرهما، والنصوص به مستفيضة. ففي رواية أبي بردة المسؤول فيها عن بيع أراضي الخراج على من يبيعها هي أرض المسلمين استنكارا، قلت يبيعها الذي في يده، يعني يبيعها الذي تكون الأرض في يده. في العبارة حذف والمعنى واضح. قال يصنع بخراج المسلمين ماذا؟ أي الخراج الذي تعلق بذمته نتيجة انتفاعه بتلك الأرض المملوكة للمسلمين، ماذا يكون مصيره إن باع الأرض؟ ثم قال لا بأس اشتري حقه منها ويحول حق المسلمين عليه، يعني يتحول حق المسلمين من الخراج من ذمة البائع إلى ذمة المشتري، ولعله يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه، أملى أي أكثر امتلاء، وأملى بخراجهم منه. هذه الرواية تفيد عدم صحة بيع رقبة الأرض، وإنما أثر البيع جواز الانتفاع بتلك الأرض والأولوية للمشتري بالنسبة إلى تلك الأرض. وفي مرسلة حماد الطويلة ليس لمن قاتل شيء من الأراضين وما غلبوا عليه إلا ما حوى العسكر، هذا استثناء منقطع، إلى أن قال والأرض التي أخذت بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على ما صالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج النصف والثلث أو الثلثين على قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضر بهم. إلى أن قال: فيؤخذ ما بقي بعد العشر فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمال الأرض وأكرتها، أي المستأجرون في العمل على العمل فيها، فيدفع إليهم أنصباؤهم على قدر ما صالحهم عليه، فيدفع إليهم أنصباءهم على قدر ما صالحهم عليه ويأخذ الباقية، فيكون ذلك أرزاق أعوانه على دين الله وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة، ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير. الخبر. وفي صحيحة الحلبي سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد. السواد علم على الأرض الواقع في جنوب العراق، البصرة والكوفة وهما المصران. هذا السواد هو الذي كان يقول في بعض بني أمية إنما السواد ملك لقريش. قال: هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعده من المسلمين. فقلنا: أنشتريه من الدهاقين؟ قال: لا يصلح إلا أن تشتريها منهم على أن تصيرها للمسلمين، فإن شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها. قلت: فإن أخذها منه؟ قال: يرد عليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل. ودلالتها وما سبقها على عدم صحة بيع رقبة الأرض بحيث تكون مملوكة للمشتري واضحة. ورواية ابن شريحان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه. والكراهة هنا بالمعنى اللغوي، أي تنسجم مع الحكم بالبطلان. قال إنما أرض الخراج للمسلمين. فقالوا له: فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها. فقال: لا بأس إلا أن يستحي من عيب ذلك. أولا، هذه الرواية تدل على عدم جواز الشراء من أرض الخراج إلا مع التزام المشتري بالخراج. والخراج هو مقدار من المال تفرضه الحكومة على من ينتفع بالأرض، وهو بحسب الارتكاز العقلائي لا يتماشى مع بناء المنتفع بالأرض على ملكية الأرض. فكل من أقدم على شراء الأرض على أن يؤدي الخراج فإنه يقدم على أن يكون له حق الانتفاع لا على أن يتملك. فتجويز مثل هذا النحو من الإقدام هو بعينه بيان لعدم تملك المشتري للأرض، هذا أول. قوله إلا أن يستحي من عيب ذلك، هذا ليس تقييدا للحكم، وإنما هو بيان للمخرج خارجا للمكلفين. إن أراد أن يمتلك الأرض بهذا النحو من التملك وهو تملك الانتفاع فلا بأس، وإلا فله أن يترك. إلا أن يستحي من عيب ذلك يعني لك أن تترك حياء من أن تكون مالك للأرض ومع ذلك تؤدي الخراج. فليس هذا استثناء من الحكم الشرعي، هذا بيان لجواز ترك أصل الإقدام. ورواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي ففيها: وسألته عن رجل اشترى أرضا من أرض الخراج فبنى بها أو لم يبني، غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها، له أن يأخذ منهم أجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم؟ قال: يشارطهم، فما أخذ بعد الشرط فهو حلال. لعل استشهاد الشيخ رحمه الله تعالى بهذه الرواية على ما نحن فيه من جهتي، أنه إذا كانت أرض الخراج مملوكة على حد ملكية سائر الأملاك فلا وجه للتوقف والتردد في أخذ أجرة الأرض من الذمة، من أهل الذمة النازلين بالأرض. فتردده ناشئ من أن الأرض غير مملوكة فتكون الأجرة للوالي لا لمن انتفع بالأرض من المسلمين. وجواب الإمام مبنيا على ما توهمه السائل تقرير من الإمام لصحة ما ذلك التوهم. وفي خبر أبي الربيع لا تشتري من أرض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة فإنما هي فيء للمسلمين، لعل استثناء من كانت له ذمة من باب الاستنقاذ. فقوله إنما هي فيء بيان لحكم الأرض، ولكن هذا البيان بيان للملزوم. لما كان قوله لا تشتري من أرض المسلمين شيئا ملقا بداعي بيان حكم الأرض وأنه لا يصح بيعها ولا شراؤها، توهم المستمع أن النهي هنا تكليفي، فأراد الإمام أن يبين أن النهي هنا ليس تكليفي وإنما هو وضعي من جهة أن الأرض للمسلمين، لكن مع ذلك يجوز الشراء من أهل الذمة استنقاذا، يجوز الشراء من أهل الذمة استنقاذا. إن قلت إذا كان الشراء من أهل الذمة على نحو الاستنقاذ جائز، فلما لا يجوز من المسلمين ولو من باب الانتفاع بالأرض؟ الجواب هو أنه لعل التخصيص بأهل الذمة من جهة أن الملك أو الأرض الواقعة تحت تصرف المسلم إذا بيعت لم يكن البناء في ذلك البيع إلا على أنه تملك للرقبة، لذلك الإمام نهى لا تشتري من أرض السواد شيئا. وهذا النهي يعني أن شراء المسلم من المسلم لا يؤثر، وأما الشراء من أهل الذمة فهو لما كان مظنة الاندراج تحت إطلاق النهي كان في ذلك مفسدة، لأن إطلاق النهي عن الشراء لأرض الذمة يعني إبقاء الأرض تحت تصرفهم، وهذا فيه مفسدة لأن تلك الأرض لعامة المسلمين. فالإمام عليه السلام استثنى لمصلحة الاسترجاع من هذا الباب إلى غير ذلك. وظاهره كما ترى عدم جواز بيعها حتى تبعا للآثار المملوكة فيها على أن تكون جزءا من المبيع فيدخل في ملك المشتري. الآن ظاهر تلك الروايات أنه لا يجوز بيعها، لكن هل المستفاد منها عدم جواز بيع رقبتها أو عدم جواز بيعها ولو تبعا؟ بمعنى أن المستفاد النهي عن بيعها وبطلان بيعها بلا فارق ولا تفصيل بين أن يكون البيع بنحو الاستقلال والبيع بنحو التبعية، أو يفصل بين بيع الأرض بنحو الاستقلال وبين بيعها تبعا للآثار، أو يقال بأن إطلاق النهي عن كلا القسمين من البيع لكن مع ذلك يجوز بيع الانتفاع. هذا ما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين، الحمد لله.